بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا في فرض ما إذا ثبت خطأ الحكم الظاهري الذي عمل به بالقطع واليقين، لا بحكم ظاهري آخر، بل بالقطع واليقين حصل انكشف خطأ هذا الحكم الظاهري الذي عمل به، فتوجد هناك عدة تقريبات للإجزاء. وأهمها تقريبا انتهينا من التقريب الأول، وطبعا الهدف من تكرار هذا البحث، طبعا هذا البحث بحثناه سابقا على صدق تفسير الأصحاب للأحكام الظاهرية، الآن هدفنا من الرجوع إلى هذا البحث لكي نجد بأنه في بناء على تفسيرنا للأحكام الظاهرية هل يتم الإجزاء أو لا يتم. الآن إنما بحثنا هذا التقريب الأول طبقا لمباني الأصحاب، فطبقا لمباني الأصحاب قيمنا نظرية صاحب الكفاية، تقريبا صاحب الكفاية، حيث كان يقول بأنه في بعض الأحكام الظاهرية يكون دليل الحكم الظاهري حاكما على دليل الحكم الواقعي، وبالتالي يتم الإجزاء. فهذا بحثناه وفقا لموازين ولمباني الأصحاب. أما على مبنانا في تفسير الأحكام الظاهرية فماذا يكون؟ أنا أرجح أن نأخذ ذلك إلى ما بعد بيان التقريب الثاني، حتى دفعة واحدة إن شاء الله سنبحث أنه هل يتم الإجزاء أو لا يتم بناء على نظريتنا في تفسير الأحكام الظاهرية. فالآن نذكر التقريب الثاني، وإن كان قبل لعله درسين بدأنا ببيان التقريب الثاني ولكن رجعنا مرة أخرى إلى التقريب الأول. الآن نذكر التقريب الثاني. في هذا التقريب الثاني هم أيضا نحاول أن نلخص البحث لأننا بحثناه سابقا. في هذا التقريب الثاني يقال بأنه بناء على القول بالسببية، القول بأن قيام أمارة أو أصل على حكم معين من الأحكام الشرعية، قيام تلك الإمارة أو ذلك الأصل يسبب وجود مصلحة جديدة في ذلك الفعل، وهذه المصلحة الجديدة في ذلك الفعل تؤدي إلى الإجزاء، لأن المكلف عندما عمل بهذا الحكم الظاهري فقد حصل الملاك من خلال ما سببه هذا الحكم الظاهري من ملاك جديد، إذن فقد حصل الملاك، وإذا حصل الملاك فعد ماكو داعي للإعادة أو الأضاء. ولكن لا يمكن الاعتماد على هذا الوجه إلا بذكر الوجوه العديدة يصير مجال يصير. بل لا يمكن الاعتماد على هذا الوجه إلا بذكر الوجوه التي يحتمل في تفسير الحجية للأحكام الظاهرية، تفسير الحجية للأمارات وللأصول عند الأصحاب حسب مباني الأصحاب. أستاذنا الشهيد يختصر الوجوه المعقولة لتفسير الحجية إلى سبعة احتمالات. طبعا هذه الوجوه واحد منها هو القول بالطريقية، والباقي كلها سببية، أنواع مختلفة من السببية. هذا التقريب الثاني كان يقول بأن السببية تؤدي إلى الإجزاء، فهدفنا إذن الوجوه التي تقول بالسببية. ولكن أستاذنا الشهيد لكي يستوعب الوجوه المعقولة في تفسير الحجية يذكر وجه الطريقية، يجعل الطريقية هو الاحتمال الثالث من الاحتمالات السبعة، ولكن هذا خارج عن إطار هذا التقريب، لأن هذا التقريب يدعي كون السببية كافية للإجزاء. هذه الاحتمالات السبعة ينتهي فيها أستاذنا الشهيد إلى أن الاحتمال الأول والثاني وإن كانا يستلزمان الإجزاء ولكنهما باطلان باستلزام التصويب. عليكم السلام ورحمة الله. والاحتمالات الأربعة يعني اللي بعد هذين الاثنين، يعني احتمال البالي الثالث والرابع والخامس والسادس، لا تبتلي بالتصويب ولكنها لا تكفي للإجزاء، لا تستلزم الإجزاء. والاحتمال السابع الأخير يقول فيه محاذير هي غير معقول من أساسه، هو غير معقول من أساسه، إما لأجل التصويب أو لأسباب أخرى. الاحتمال السابع باطل، وبالتالي ينتهي إلى أن هذه الاحتمالات كلها إما لا تستلزم الإجزاء أو تستلزم الإجزاء إن صح ولكنه غير صحيح، إما لاستلزامه للتصوير غير صحيح أو لمحاذير أخرى. وبالتالي هذا التقريب سينتفي، سيبطل للقول بالإجزاء. فإحنا على شكل عناوين هذه الاحتمالات السبعة خل نذكرها باختصار ونبحثها باختصار. بعضها الفرق غير واضح بين بعض الاحتمالات وبعض، راح نوضح الفرق. الاحتمال الأول هو القول بالسببية الأشعرية، وهذا ما يؤدي إلى الإجزاء ولكنه مستلزم للتصويب، فهو باطل على أساس استلزامه للتصويب. الاحتمال الثاني هي السببية المعتزلية، وهذا هم أيضا يستلزم الإجزاء، ولكنه يبتلي بالتصويب أيضا عند الأصحاب. ولكن نحن قلنا سابقا بأنه هناك تفسيران للسببية المعتزلية، التفسير الثاني للتصويب المعتزلي وافقنا عليه، قلنا هذه درجة مخففة من التصويب ولا ينبغي تسميتها بالتصويب، ونحن وافقنا على هذا المستوى الضعيف من التصويب. ولكن هذا ليس منحصرا بالقول بالسببية، التصويب المعتزلي بهذا التفسير الخفيف الذي نحن قبلناه بأن يكون الحكم الواقعي عند مخالفة الحكم الظاهري له، الحكم على مستوى الخطاب يسقط ولكن ملاك الحكم الواقعي يبقى، فهذا الحكم الظاهري تارة يكون على طبق ملاك الحكم الواقعي الذي لا زال باقيا، وتارة يكون هذا الحكم الظاهري على خلاف ملاك الحكم الواقعي الذي لا زال باقيا، فهذا معرض للخطأ والصواب على مستوى الملاك، بلحاظ الملاك معرض للخطأ والصواب. ولهذا قلنا بأنه لا ينبغي تسمية ذلك بالتصويب، لأنه على مستوى الخطاب نعم هذا تصويب، لأن الخطاب الواقعي سقط عند مخالفة الحكم الظاهري له، ولكن على مستوى الملاك ملاك الحكم الواقعي لا زال باقيا. وهذا الحكم الظاهري تارة يكون على طبق ذلك الملاك فهو مصيب، وتارة يكون على خلاف ذلك الملاك فهو خاطئ، فهو معرض للخطأ والصواب. ولكن هذا لا يستلزم السببية، بالإمكان لهذا التصويب حل مستوى من التصويب أن يجتمع مع القول بالطريقية أيضا لما أشرنا إليه سابقا وشرحنا ذلك بالتفصيل، من أن هناك ذكرنا أجوبة ثلاثة معقولة للتخلص من الشبهات المحيطة بالأحكام الظاهرية على تفسيرنا للأحكام الظاهرية، هذا التفسير الذي يقول بأن الحكم الظاهري نوع من الحكم الواقعي، ولكن الحكم الواقعي حال وحال الأحكام الواقعية الثانوية، والحكم الواقعي الأولي يسقط ملاكه يبقى ولكن حكمه يسقط. بناء على هذا التفسير كان عندنا ثلاث وجوه لحل الشبهات المحيطة بالأحكام الظاهرية، كان الحل الثالث هو القول بالطريقية، ولكن نحل الشبهات في ضوء فكرة الاحتياط في مقام التشريع، وقد بينا الفرق بين الاحتياط في مقام التشريع وبين فكرة التدخل الحفظي التي قالها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. فبناء على هذا الحل لتلك الشبهات الحكم الظاهري يكون طريقيا، ومع ذلك يستلزم هذا المستوى الخفيف من التصويب. إذن فهنا في الاحتمال الثاني من هذه الاحتمالات السبعة، وإن كان عنوان هذا الاحتمال الثاني هو السببية المعتزلية، ولكن نحن نقول بأن التصويب المعتزلي بناء على تفسيره الثاني الذي نحن قبلناه لا ينحصر أمره بالسببية، بل بناء على الوجه الثالث من الوجوه، الحل الثالث من الحلول الثلاث المعقولة عندنا لتلك الشبهات، يكون الحكم الظاهري طريقيا مو سببيا. ولكن بناء على الوجه الأول يصير سببي، ولكن سبب لوجود ملاك في كل متعلقين، متعلق من مفردات الأحكام الظاهرية، بحيث يصير يجتمع في فعل واحد ملاك الحكم الواقعي وملاك آخر على طبق تلك الأمارة أو العاص في فعل واحد، فيتزاحمان تزاحما ملاكيا من نوع التزاحم الملاكي، ذاك يصير نوع من السببية. ولكن ليس دائما هكذا، بناء على الحل الثالث ليس هكذا، وعليه فلا بد وأن نبحث إن شاء الله، سنبحث أنه بناء على نظريتنا لتفسير الأحكام الظاهرية هل يتم الإجزاء أو لا يتم الإجزاء، وبناء على أي حل من الحلول الثلاثة يتم الإجزاء، وبناء على أي حل من الحلول الثلاثة لا يتم الإجزاء، هذا سيأتي بحثه إن شاء الله بالتفصيل بعد أن نكمل هذا التقريب الثاني. خلني أعبر الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث بلي هو القول بالطريقية المحضة، وهنا أستاذنا الشهيد يكتفي بالقول بأنه بناء على الطريقية المحضة لا يتم القول بالإجزاء ولا يستلزم التصويب، وسيأتي بحثه بناء على نظريتنا في تفسير الأحكام الظاهرية. الاحتمال الرابع بلي الاحتمال الرابع عبارة عن افتراض وجود مصالح مستقلة في مؤدي الأمارات، في مؤدي الأمارات والأصول، لا أن نفس المصالح الواقعية التي تفوت تجبر وتستوفى بالعمل بالحكم الظاهري، لا، بل هناك مصالح أخرى، هناك مصالح أخرى يسببها الحكم الظاهري، يسببها قيام الأمارة أو العاص، قيام الأمارة أو العاص يسبب مصالح في متعلقاتها في مؤداها. وهذا يختلف عما يأتي من المصلحة السلوكية، مما يسمى بالمصلحة السلوكية. المصلحة السلوكية يدعون، القائلون بالمصلحة السلوكية يدعون بأن قيام الأمارة أو العاصل يوجب تدارك نفس المصلحة الفائتة بقدر ما فات، لكن هذا الاحتمال الرابع لا يقول هكذا، لا يقول بأنه نفس المصلحة التي تفوت تحصل بقدر ما فات من خلال الأمارة أو العاصل، بل صاحب هذا الاحتمال الرابع وما أدري من هو يقول بأن قيام الأمارة أو العاصل يسبب تواجد مصالح جديدة أخرى غير مصالح الأحكام الواقعية. هذا الاحتمال الرابع لا يؤدي إلى الإجزاء ولا إلى التصويب، لأن هذا الاحتمال الرابع لا يؤمن بزوال الحكم الواقعي، الحكم الواقعي يبقى بما فيه من مصالح، ولكن هذه مصالح أخرى تتواجد بسبب قيام الأمارة أو الأصل، وكيف يجمع، كيف يحاول التخلص من التضاد أو من شبهات الأخرى في الأحكام الظاهرية الآن ما علينا بهالأبحاث. الآن إحنا قاعد نبحث من زاوية هذه الوجوه، قاعد نبحثها لا من زاوية كيفية الإجابة على شبهات الأحكام الظاهرية، بل من خلال أن هذه الوجوه أي منها تستلزم الإجزاء وأي منها لا تستلزم الإجزاء. فالاحتمالان الأولان كانا يستلزمان الإجزاء ولكنهما يبتليان بالتصويب، والوجه الثالث لا يستلزم الإجزاء ولا يبتلي بالتصويب، الوجه الرابع أيضا لا يستلزم الإجزاء ولا يبتلي بالتصويب. الاحتمال الخامس افتراض كون مصالح الأحكام الظاهرية في الجعل لا في مؤدى الأمارة والأصل، بل في جعل صدور الجعل من الشارع، وهذا ما أوردنا عليه بما أوردنا سابقا عند استعراضنا لوجوه الجعل بين الأحكام الظاهرية والواقعية. ولكن هذا الوجه بقطع النظر عن معايبه بل لو صح فهو لا يؤدي إلى الإجزاء ولا يبتلي بالتصويب، لأنه المصلحة في الجعل لا يوجب سقوط الحكم الواقعي حتى يبتلي بالتصويب، ومن ناحية أخرى هذا لا يؤدي إلى الإجزاء لأن الحكم الواقعي لا زال يدعو إلى الامتثال حتى بعد ظهور الخطأ. الاحتمال السادس هو القول بالمصلحة السلوكية الذي بدأ بهذا القول الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، ثم الآخرون بحثوه بشكل تفصيلي أكثر. المصلحة السلوكية تعني أن قيام الأمارة أو الأصل يؤدي إلى يسبب تواجد مصلحة يتدارك بها ما فات ما سيفوت من العمل بهذا الحكم الظاهري، ما سيفوت من مصالح الواقع، لأن هذا الحكم الظاهري إذا كان على خلاف الحكم الواقعي فيكون العمل بالحكم الظاهري موجبا لترك الحكم الواقعي، وبالتالي ستفوت مصالح الأحكام الواقعية، إما بعضها يفوت أو بتمامها يفوت. فقد يقال بأنه لو انكشف الخلاف، لو انكشف الخطأ في هذا الحكم الظاهري الذي عمل به في أثناء الوقت فقد فاته وقت الفضيلة، أما أصل المصلحة أصل العمل لم يفوت بإمكانه أن يصلي. وأما إذا انكشف خطأ هذا الحكم الظاهري بعد نهاية الوقت فقد خسر وفاته المصلحة بكاملها. المهم أن هذه النظرية تقول بأنه بقدر ما يفوت من ملاك الحكم الواقعي يكون العمل بالأمارة أو الأصل بل متداركا وجابرا، فالعمل بالحكم الظاهري يجبر بقدر ما يفوت من مصالح الواقع. خب هذه النظرية لا تؤدي إلى الإجزاء، لأنه هذه النظرية طبعا أداؤه للإجزاء وعدم أدائه للإجزاء قد يختلف باختلاف كونه الحكم يعني ظهور الخطأ في أثناء الوقت أو بعد الوقت. ولكن أستاذنا الشهيد هنا يقول بأن هذا الوجه لا يبتلي بالتصويب، لأنه لا يقول هذا الوجه بسقوط الحكم الواقعي، الحكم الواقعي موجود لا زال موجودا، والحكم الظاهري تارة يطابقه وتارة لا يطابقه، فما راح يبتلي هذا الوجه بالتصويب. ولكن هل يوجب الإجزاء أو لا يوجب الإجزاء؟ هذا بحثه السيد الشهيد هنا بالتفصيل، ووضح بأنه في أثناء الوقت هذا يقال أنه لا يؤدي إلى الإجزاء، لأن الحكم لم يفت لتمامه، وإنما فقط الفضيلة زالت، إذن فهذا لا يؤدي إلى الإجزاء عن أصل العمل. وبعد الوقت هل يؤدي إلى الإجزاء أو لا؟ بحثه مفصل، هناك تقريبات للإجزاء، وهذه التقريبات بل يرجع عليها أستاذنا الشهيد، وينتهي إلى القول بأنه حتى إذا ظهر الخطأ بعد الوقت مع ذلك لا ينتهي هذا الوجه إلى القول بالإجزاء. هذا بعد تفصيله قرأناه سابقا وفي التقرير موجود.
سيدنا عفوا الشهيد يصرح في الحلقة الثالثة بأن المصلحة السلوكية هي لون من ألوان التصويب، تحت هذا العنوان لون من ألوان التصويب يصرح بأن المصلحة السلوكية مبتلاة بالتصويب.
هسه أنا أشك في هذا المعنى، كنت أرجع إلى عبارة الحلقات، ولكن لو صح وجود هذا الشيء في الحلقات فهذا من مصادق ما أشار إليه في المقدمة، من أنه الحلقات حتى وإن كان ظاهر ما جاء في الحلقات أننا نتبنى ذلك، ولكن هذا ليس دليلا على تبنينا، لأنه في البحث الخارج قد يأتي رد على الشيء الذي في ظاهر الحلقات أننا تبنينا، فظهور التبني مو دليل على التبني الحقيقي، هذا السيد مصرح عليه، مصرح به في المقدمة. فإن كان فهذا مصداق من مصادق ذلك، لأنه هنا يصرح في البحث الخارج بأنه المصلحة السلوكية بل لا تستلزم القول بالتصويب، بل على كل حال. إذن فانتهى أستاذنا الشهيد في هذا الاحتمال، احتمال الخامس وهو احتمال المصلحة السادس وهو احتمال المصلحة السلوكية، انتهى فيه إلى أنه وإن كان لا يؤدي إلى التصويب ولكن الإجزاء هم ما يحصل بهذا الاحتمال بهذا الوجه، لا في أثناء الوقت ولا بعد الوقت. الاحتمال السابع، الاحتمال السابع هو الذي بحاجة إلى توضيح الفرق بينه وبين بعض الاحتمالات السابقة، لأن الاحتمال السابع يقول بأن قيام الأمارة أو الأصل يؤدي إلى إيجاد مصالح في مأدى الأمارة، وبهذا المقدار هذا مشترك مع الاحتمال الرابع والاحتمال السادس، لأن الاحتمال الرابع هم أيضا كان يقول بأنه قيام الأمارة أو الأصل يؤدي إلى إيجاد مصالح في مؤدى الأمارة. الاحتمال السادس أيضا يعني المصلحة السلوكية هم أيضا يقول بأن قيام الأمارة أو الأصل يؤدي إلى وجود مصلحة في متابعة الأمارة، يعني في العمل بمؤدى الأمارة، هم أيضا مصلحة تصير في العمل بمؤدى الأمارة أو الأصل. إذن هذا الاحتمال السابع له وجه اشتراك له وجه اشتراك هم مع الاحتمال الرابع وهم مع الاحتمال السادس. ولكن هذا الاحتمال السابع يقول بأن قيام الإمارة أو الأصل قيام الإمارة أو الأصل يحقق مصلحة الواقع بتمامه لا بقدر ما يفوت، وهذا فرقه عن المصلحة السلوكية. في المصلحة السلوكية يقول بأنه هذا يسبب جبر ما فات بقدر ما فات، هذا يقول يحقق تمام المصلحة الواقعية بقدر تمامه لا بقدر ما فات، هذا فرقه عن المصلحة السلوكية. ولهذا في المصلحة السلوكية في شيء قال بأنه لا يؤدي إلى الإجزاء، ولكن هذا الاحتمال السابع يقول يؤدي إلى الإجزاء لأنه يحقق تمام المصلحة الواقعية. فبعد ليش يعيد؟ ماكو وجه للإعادة لا في داخل الوقت ولا في خارج الوقت، ليش يعيد؟ إذا حقق تمام المصلحة الواقعية بعد ماكو موجب للإعادة. ففي هذا الاحتمال السابع يقول السيدي شهيد بأنه يستلزم الإجزاء، ولكن في المصلحة السلوكية قال بأنه لا يستلزم الإجزاء. وأما فرق هذا الاحتمال السابع مع الاحتمال الرابع أنه في الاحتمال الرابع بلي كان يقول بأنه المصلحة مصالح أخرى، وهنا يقول نفس المصلحة الواقعية تتحقق بالعمل بالحكم الظاهري بالعمل بالأمارة أو الأصل. ففي الاحتمال الرابع كان يقول أنه مصالح أخرى تتحقق، ولهذا في الاحتمال الرابع كنا نقول بأنه لا يؤدي إلى الإجزاء لأن المصلحة الواقعية لا زالت قائمة وهي غير هذه المصلحة التي تتحقق في الاحتمال الرابع. ولكن هنا في الاحتمال السابع يقول بأنه المصلحة التي تحصل بالأمارة أو الأصل نفس المصلحة الواقعية بكاملها تحصل. إذن هذا الاحتمال السابع فرقها عن الاحتمال الرابع أن الاحتمال الرابع كان يدعي وجود مصالح أخرى غير المصالح الواقعية، وهذا الاحتمال السابع يقول أن المصالح التي تحصل بالأمارة أو الأصل هي تحقيق لنفس المصالح الواقعية. وفرقه عن الاحتمال الثالث يعني المصلحة السلوكية أنه في المصلحة السلوكية كان يقول بأنه يحصل تدارك بقدر ما فات، هذا ما يقول بقدر ما فات، يقول بتمام ما فات، مو بقدر تمام ما فات، بتمام الحكم الواقعي يحقق تمام المصلحة الواقعية. هنا أستاذنا الشهيد بالنسبة إلى كون هذا الاحتمال السابع يوجب الإجزاء أو لا يوجب الإجزاء يقول بأنه يوجب الإجزاء لأنه يدعي تحقق تمام المصالح الواقعية بعد يتم الإجزاء طبيعي. ولكن شنو محذور هذا الاحتمال السابع؟ محذور إما بلي التصويب بدعوى أنه يستلزم تبدل الحكم التعييني بالحكم التخييري، لأنه إذا حقق نفس تلك المصلحة بفعل آخر مطابق للأمارة أو الأصل، إذن تلك المصلحة كما تتحقق بالفعل الذي تعلق به الحكم الواقعي تتحقق بالفعل الذي تعلق به الحكم الظاهري. إذا كان الحكم الظاهري مخالفا للحكم الواقعي. إذن فرح يتحول الحكم الواقعي الذي كان تعيينيا بطبعه بالحكم الظاهري يتحول إلى حكم تخييري. إذن فتبدل الحكم، إذن الحكم الواقعي قد زال. يقول قد يقول القائل بأن الحكم الواقعي إذن سقط وتبدل بحكم جديد، وهذا الحكم الجديد دائما مصيب، لا الحكم الواقعي بعد ماكو، ذاك الحكم الواقعي سقط زال. فهذا أيضا نوع من التصويب. بل هناك عدة أجوبة على هذا التصويب أستاذنا الشهيد يستعرضها ويبطلها، وبالتالي يقول أنه إما يستلزم التصويب أو يستلزم معاذير أخرى تجعل هذا الوجه غير معقول في نفسه. وبالتالي يقول هذه الاحتمالات السبعة، اثنان منها الأوليات وإن كانت تستلزم الإجزاء ولكنها تبتلي بالتصويب، وأربعة منها وإن كانت لا تبتلي بالتصويب ولكنها لا توجب الإجزاء، والاحتمال السابع غير معقول وإن كان لو كان معقولا لو كان صحيحا لا أدى إلى الإجزاء ولكنه باطلون هذا الاحتمال السابع. إذن ما رح نحصل على وجه موجب للإجزاء. إذن هذا التقريب الذي كان يقول بأن الإجزاء يحصل بالسببية هذا غير صحيح. إذن هذا التقريب أيضا بطل، والحمد لله رب العالمين.